العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسة. السيد نصر الله يقول أنه لا علاقة للمفاوضات النووية بمسار ترسيم الحدود وحقوق لبنان البحرية. 30 قتيلا وجريحا بقصف صاروخي تنفذه ميليشيا قصد على مدينة الباب شمال سوريا. واستشهاد فلسطيني بعد إصابة بالرصاص الحي في رأسه أثناء خروجه من صلاة الفجر في طوباس بالضفة المحتلة. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها لحضراتكم أمير رضواني. أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن موضوع الحدود البحرية وحقل كاريش والنفط والغاز والحقوق اللبنانية لا علاقة له بالاتفاق النووي. وفي كلمة له قال سماحته: سواء تم توقيع الاتفاق النووي أو لم يوقع، إذا قدم للدولة اللبنانية ما تطالب به ذاهبون إلى الهدوء، أما في حال لم يحصل لبنان على حقوقه التي تطالب بها الدولة فذاهبون للتصعيد سواء وقع الاتفاق النووي أم لا. واعتبر سيد نصر الله أن العين في لبنان يجب أن تكون على كاريش والحدود اللبنانية والوسيط الأمريكي الذي ما زال يضيع الوقت. نستمع إلى حديث سيد نصر الله في هذا الخصوص.
أنا اللي بدي أقوله، موضوع الحدود البحرية وموضوع كاريش وموضوع النفط والغاز والحقوق اللبنانية التي تطالب بها الدولة اللبنانية لا علاقة له بالاتفاق النووي، لا من قريب ولا من بعيد. سواء وقع، يعني هون الجملة الأساسية اللي بدي أقولها، سواء وقع من جديد الاتفاق النووي الإيراني أو لم يوقع، إذا جاء الوسيط الأمريكي وأعطى للدولة اللبنانية ما تطالب به رايحين على الهدوء، سواء وقع الاتفاق النووي أو لم يوقع، لأنه في ناس بيفترضوا كمان أنه إذا ما توقع الاتفاق النووي حزب الله والمقاومة بدهم ياخذوا البلد على التصعيد، هذا كمان قلة عقل مع احترامي لهم. لذلك بقول سواء وقع الاتفاق النووي أو لم يوقع، إذا قدم للدولة اللبنانية ما تطالب به نحن رايحين على الهدوء، وسواء وقع الاتفاق النووي أو لم يوقع، إذا لم يعطى للدولة اللبنانية ما تطالب به نحن رايحين على تصعيد. يعني حتى لو صار في اتفاق نووي ورجعوا قعدوا ووقعوا الأمريكان والأوروبيين والصين وروسيا وإيران والكون بالدنيا بالعالم، لو كل الكون اجتمع على الاتفاق النووي ومضى ووقعوا مش الحال، لكن نحن هون لبنان لم يحصل على حقوقه التي تطالب بها الدولة اللبنانية، معناتها رايحين على التصعيد ورايحين على المشكل. وهيدا هو حيكون على كل حال الامتحان الأساسي الذي يجب أن ينهي النقاش للي بعد عنده يعني منطق واستدلال ومكان للإيجابية. بس المقفل على الاتهام مادم ما فيك تعمل له شيء، هودي أصلا نحن طالعين عنا من دائرة الاهتمام. يعني إذن العين عين اللبنانيين ما يتعبوا، بحبوا يحطوها على فيينا يحطوها، ما في مشكلة. بالنهاية العودة للاتفاق النووي حدث مهم وعدم العودة حدث مهم، لكن العين يجب أن تكون على كاريش وعلى الحدود اللبنانية وعلى الجنوب اللبناني وعلى شمال كيان، العين على الوسيط الأمريكي اللي لهلا بعده عم بيضيع وقت والوقت تبعه ضاء.
عراقيا، حيث لليوم السابع على التوالي يواصل أنصار الإطار التنسيقي في العراق اعتصامهم المفتوح قرب الجسر المعلق على أسوار المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد للمطالبة بحماية الدستور والحفاظ على مؤسسات الدولة. في المقابل أقام أنصار التيار الصدري صلاة الجمعة في المنطقة الخضراء وسط بغداد في ظل استمرار اعتصامهم المفتوح في محيط مجلس النواب للمطالبة بحل البرلمان العراقي. ميدانيا أعلن جهاز الأمن العراقي اليوم اعتقال قيادات ما يسمى بقاطع الفاروق التابع لعصابة تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك شمال البلاد. إلى سوريا، حيث قتل وأصيب أكثر من 30 شخصا معظمهم من المدنيين جراء قصف صاروخي نفذته ميليشيا قسد باتجاه مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والمجموعات المسلحة المدعومة منها شمال سوريا. من جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية من انتشار كثيف لميليشيا قسد وأيضا قوات الاحتلال الأمريكي في مدينة البصيرة شرق دير الزور. إلى ذلك، نشرت ما تسمى بقوات تحرير عفرين مقطع فيديو لاستهداف آلية عسكرية بعبوة ناسفة تابعة للمجموعات المسلحة الموالية لتركيا على أطراف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وذكرت أن هذه العملية أسفرت عن مقتل 4 مسلحين. نفت حركة حماس صحة ما تتداوله مواقع إخبارية عن بيان مزعوم ومفبرك باسم الحركة يزعم تأييدها تبادل السفراء بين تركيا والاحتلال الصهيوني. وأكدت الحركة في بيان موقفها الثابت برفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بما في ذلك خطوة تبادل السفراء. وكانت تركيا والكيان الصهيوني أعلنت يوم الأربعاء إعادة تبادل السفراء بينهما وعودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وذلك بعد الاتصال الهاتفي بين رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بجروح خطيرة بعد إصابته بالرصاص الحي في رأسه أثناء اقتحامها طوبة شمال الضفة الغربية المحتلة. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت طوباس فجر اليوم وأطلقت النار صوب المواطن الفلسطيني أثناء خروجه من صلاة الفجر، فيما أصابت شابا من بلدة طمون جنوب شرق طوباس بعيار حي في الفخذ. وشنت قوات الاحتلال عمليات دهم في بلدة طمون أسفرت عن اعتقال 5 من الأهالي وسط اندلاع اشتباكات عنيفة، في حين فتح مقاومون نيران أسلحتهم صوب الصهاينة وانسحبوا من الموقع. قتل 13 شخصا وأصيب العشرات جراء عواصف عنيفة اجتاحت فرنسا وإيطاليا والنمسا. وتسببت عاصفة عنيفة وغير متوقعة اجتاحت جزيرة كورسيكا الفرنسية الواقعة في البحر المتوسط بمقتل 6 أشخاص على الأقل بينهم فتاة. وفي إيطاليا، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 50 بجروح جراء عاصفة اقتلعت أشجارا في توسكانا. وفي النمسا أيضا أدى سقوط أشجار إلى مقتل 5 أشخاص بعد أن وصلت العواصف التي ضربت السواحل الشمالية للمتوسط الدولة الواقعة في جبال الألب. وجه حزب العمال البريطاني رسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون والمتنافسين على قيادة حزب المحافظين للمطالبة بعودة البرلمان مبكرا من أجل معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة الطارئة. وكشف الحزب عن خطة كاملة لتجميد الحد الأقصى لتكلفة الطاقة عند المستوى الحالي طوال فصل الشتاء. حذر متخصصون في مجال الصحة الحكومة البريطانية من خطر حدوث أزمة إنسانية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. السيد نصر الله يقول أنه لا علاقة للمفاوضات النووية بمسار ترسيم الحدود وحقوق لبنان البحرية. ثلاثون قتيلا وجريحا بقصف صاروخي تنفذه ميليشيا قسد على مدينة الباب شمال سوريا. واستشهاد فلسطيني بعد إصابته بالرصاص الحي في رأسه أثناء خروجه من صلاة الفجر في طوباس بالضفة المحتلة. مستمعينا الكرام، أشكروا حسن متابعتكم وجميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
المتالي الضياء متى الشمس تشرق العشق والعاشقين، ويا سبحة الحب والوالدين، هواك الهوى والهوى والحنين، متى الشمس تشرق أرض الوطن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي. شبوة والمعارك حول المناطق النفطية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بكتاباتكم وأصواتكم عبر الواتساب على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. مستمعين الكرام، رغم أن الكثير من المحافظات الجنوبية في اليمن كشبوة وحضرموت وعدن ولحج وأبين والمهرة لا تزال خاضعة لاحتلال قوى العدوان، لكنها في نفس الوقت تعاني من صراعات داخلية بين قوة العدوان وبين قوى العدوان والجماعات والتيارات السياسية التابعة لها، بحيث لا يبدو أن الهدوء سيعود قريبا إلى المناطق النفطية في محافظة شبوة في اليمن، في ظل التحشيد المستمر من قبل الأطراف المتنازعة لمعارك جديدة لا تفتأ تقترب أكثر فأكثر من حقول النفط. فمن خلال التحركات المستمرة للميليشيات الموالية للإمارات بسعيها لإسقاط خطوط الدفاع لحزب الإصلاح المتمركزة في أطراف محافظة شبوة لإرغامه على ترك المنطقة النفطية الواقعة تحت سيطرته، الأمر الذي ينذر بتوقف قطاع الإنتاج النفطي عن العمل، قطاع العقلة الإنتاجية النفطية عن العمل، وتوقفت الصادرات من البلوك 4 إلى ميناء النشيمة الواقع على البحر العربي، بعدما اعترف المجلس الرئاسي بتعرض 7 آبار في شبوة للتدمير على خلفية المواجهات التي دارت في مدينة عتق الأسبوع الماضي. المراقبون يعتبرون أن دفع ألوية العمالقة التابعة لأبو ظبي بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى مناطق محاذية لمواقع سيطرة الإصلاح في جردان وعياذ، وهي مواقع نفطية واقعة تحت حماية الحزب منذ عام 2015، ستدفع بتشكيلات حزب الإصلاح في المقابل إلى تعزيز تواجدها العسكري بالمنطقة، خصوصا بعد تعرض قواته لهجوم القوات الموالية للإمارات في المناطق الصحراوية الواقعة بين شبوة وحضرموت، وهي مناطق تعتبر بالنسبة للإصلاح من أبرز خطوط الدفاع التي بسقوطها بيد القوات المعادية له، إن سقوط تلك المناطق يعني سقوط الهضبة النفطية الواقعة تحت سيطرته في وادي حضرموت بشكل تلقائي. وفي ظل غياب أي مساع للتهدئة بين الطرفين، فإن التوقعات تشير إلى احتمالية تصاعد المعارك خلال الأيام القادمة وسط مخاطر تعرض الحقول النفطية لأضرار بالغة، ما يهدد مصالح الشعب اليمني إلى الخطر الحقيقي، خصوصا وأن في شبوة وحضرموت آبارا نفطية تشكل ما نسبته 70% من حقول النفط اليمني، وتتواجد فيهما 10 قطاعات إنتاجية ونحو 22 قطاعا استكشافيا، منها 7 قطاعات نفطية بالقرب من مناطق التماس.
لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
بذهنكم بحصاركم بنموت جوع، او قصفكم يجبرنا على الذل والخضوع؟ طريقنا سمحه ولا منها رجوع، وتقال هلكم خير قايد في اليمن. في اليمن، في اليمن، في اليمن، هذا غير وارد.
في اليمن، هذا غير وارد.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ونتابع أو نبدأ لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى وصلتنا عبر الواتساب من الأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد.
مساء الخير لإذاعة طهران العربية، دكتور إبراهيم محمد، جمهورية تشاد، مدينة جمين العاصمة. المعارك حول شبوة، أن اللجان الشعبية والجيش اليمني سيسيطرون على مناطق النفطية في اليمن ويحررون كل المناطق اللي كان يتواجد فيها المرتزقة وأسيادهم، وشعب اليمني إن شاء الله مهما طال الزمن سينتصرون على الأعداء. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
شكرا للأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد على هذه المشاركة. وصلتنا أيضا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. لا تزال محافظة شبوه النفطية مسرحا لمعارك مرتزقة العدو السعودي الأمريكي ومرتزقة العدو الإماراتي، حيث ويواصل الطيران المسير للعدو الإماراتي شن الغارات على مواقع ما تسمى بالقوات الخاصة الموالية لحزب ميليشيات الإصلاح في محافظة شبوة شرق اليمن، وتحديدا في مديرية مرخى السفلى. وكذلك اجتماع مبعوث العدو الأمريكي مع المرتزقة في شبوة وبحضور ضباط إماراتيين، والقائمة بالسفارة الأمريكية في اليمن كافي. وكان الاجتماع في ميناء بلحاف الذي توجد فيه أكبر منشأة لتصدير الغاز المسال، من ما يؤكد أن ما جاء هؤلاء الأمريكيون وغيرهم لسرقة أموال ونفط اليمن. ونقول للعدو الأمريكي والإماراتي والبريطاني والفرنسي أن تواجدكم في المحافظات المحتلة وإلى جانب المرتزقة الرخاص يؤكد حقيقة أنكم جميعا لصوص، إنما جئتم لتسرقون ثروات اليمن وتحاصرون الأحرار من أبناء اليمن، وأن تحرير المناطق المحتلة وحماية المنشآت النفطية في كل أنحاء اليمن بات قريبا وقريبا جدا، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة.
مسام أيضا وصلتنا من عبد الله بوي من السنغال، يقول توغلت قوة دفاع شبوة بمشاركة فاعلة من قوات العمالقة في مديرية جدران على بعد نحو 35 كيلومترا من مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، على الخط الحيوي الرابط بين محافظتي شبوة ومأرب وحضرموت. شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة، الأخ عبد الله بوي من السنغال. وأيضا نتابع لقاءنا هذا مستمعينا الكرام من اتصال من الأخ عبد القوي من اليمن. حياك الله أخي عبد القوي، أهلا بك، تفضل.
حياك الله أخي الكريم، أحييك وأحيي طهران برنامج اليمن التصدي والتحدي. أخي الكريم، نعم، صراع المرتزقة اليوم وأدوات المرتزقة اليوم في المحافظات الجنوبية، هذا هو المخطط الذي كان يراد له السعودية والإمارات والأمريكيين والإسرائيليين. هذا هو المخطط الذي يريدون أن ينهبوا الأرض وينهبوا الثروة وينهبوا ممتلكات هذا الشعب اليمني. وصراع المرتزقة والأدوات ما هم إلا أدوات الأدوات السعودية والإمارات، والأدوات اليوم في الجنوب في المحافظات الجنوبية، الاكتسابات، الاغتصابات، الفوضى تعم المحافظات الجنوبية. وإحنا نقول أن الضامن الوحيد لهذا الشعب اليمني جنوبا وشمالا هو الجيش واللجان الشعبية في حكومة صنعاء، هذا هو المؤمل الوحيد. هناك في المحافظات الجنوبية عدن لا شأن لها، حضرموت وشبلة وهكذا، تجسيمات مختلفة وجماعات تقام الإرادة والعيدريوس والانتقالي ومن لفيفهم. هذا هو المخطط الذي يراد له العدوان لإنهاء الشعب اليمني أرضا وإنسانا. لكن بطبيعة الحال نحن حاضرون في المحافظات الشمالية، حاضرون لمساعدة إخواننا في المحافظات الجنوبية لطرد الاحتلال، ما عليهم إلا أن ينضموا إلى الجيش والجنة الشعبية، ونحن حاضرون بإذن الله جل وعلا لتطهير المحافظات الجنوبية وطرد المحتل شمالا وجنوبا. التحية لك أخي محمد على هذا البرنامج، والتحية لكل العاملين في إذاعة طهران في هذا البرنامج، إذاعة طهران التي كان لها السماع الكبير في الجبهات، ونحن نقدر هذا الدور لوسائل الإعلام الإيرانية بما فيها إذاعة طهران حقيقة. الآن في هذه اللحظات الجيش والجنة الشعبية في الجبهات، في السهول، في الجبال، في الصحاري، يستمعون إلى هذا البرنامج، برنامج اليمن والتصدي والتحدي، ولا ننسى هذا الدور لإذاعة طهران.
بارك الله فيك، شكرا للأخ عبد القوي من اليمن.
واصل مسيرك وثق بالله يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وثق بالله، وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله. جاهد عبيد اليهود جاهد، والمرتزق ذي بعامله، ما دمت عن موطنك دائد، فالموت كالعايش من أجله. يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله، وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله. لا تخف جمعهم فاسد، لو يجمع العالم بكله، من شمر الساق والساعد ما يوقفه من يقف قبله. يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله، وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله. 20 ما يهزم واحد، صابر وثابت على المله، كم من فئه في العدد زائد، هدات قواها فئه قله. يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله، وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله. باين طف الحر بالبارد، والجرف بقى يهدم الفله، شعب اليمن يا سعود صامد، هيهات يا ذايل تحتله. يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك.
أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا شبوة والمعارك حول المناطق النفطية، نرحب بالأستاذ الدكتور يوسف الحاضري الكاتب والصحفي اليمني معنا عبر الهاتف. دكتور يوسف حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
مرحبا بك وبجميع المستمعين الكرام.
حياكم الله. دكتور يوسف، ما السبب في استمرار الصراعات في المناطق الجنوبية من اليمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله السيدين الطاهرين. بطبيعة الحال يا عزيزي، الله سبحانه وتعالى يقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون ما يفعلونه اليوم في المناطق المحتلة في جنوب اليمن وفي شرق اليمن من إدخال المجتمع والشعوب والإخواننا في تلك المناطق في صراعات، صراعات على الثروات، صراعات على المناصب، صراعات على الأرض وغيرها، لكي يتفرغوا هم لنهب الثروات اليمنية والتي يأتي على رأسها الثروة الغازية والنفطية كما هو معروف للجميع، الذي تدخل بها تلك المحافظات المحتلة، وكما هو معروف في سوريا أيضا وفي العراق وفي بقية المناطق التي تزعم أمريكا أنها تأتي لتحل السلام، وهي تأتي لكي تحتل هذه الأرض وتسيطر على المناطق الثروات، ثم بعد ذلك تشغل المواطنين بأمورهم الصغرى وتدخلهم في صراعات كثيرة لأنها عجزت عن حلحلة كل المشاكل التي ادعت في بداية عدوانها على اليمن أنها سوف تأتي إلى اليمن لتحلها. لم نجد هناك أي مشاريع على مستوى الكهرباء ولا على البنية التحتية ولا على مستويات الرواتب ولا على مستويات الإنسانية، ولا هناك أي أدنى شيء على الإطلاق، رغم أنها مناطق غير محافرة ورغم أنها معترف بها وغيرها. لذلك ضرورة إدخال وإشغال هذه المناطق بالصراعات وبالحروب من وقت إلى آخر هي من أدوات الاحتلال الذي تمارسها في أي مكان.
طيب، في حال اندلاع النزاعات بين الميليشيات التابعة للإمارات وعناصر حزب الإصلاح، سيتوقف قطاع العقلة الإنتاجي النفطي عن العمل، ما تأثيرات ذلك على الإنتاج النفطي اليمني؟
بالعكس يا عزيزي، هناك ضمان كبير جدا من قبل الاحتلال الأمريكي الإماراتي وأيضا تواجد البحرية الفرنسية وغيرها من شركاء النهب للثروات اليمنية وأيضا السعودية لحماية هذه المناطق البترولية النفطية، ثم بعد ذلك إدخال الصراعات ما بين مرتزقة الإمارات الذي يطلقون على أنفسهم المجلس الانتقالي وما بين مرتزقة السعودية الذين هم حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذين هؤلاء هم أدوات تابعة كلهم تحت إدارة الأمريكي المحتل. لذلك النص بالعكس، هناك زيادة في الإنتاجية لأن هناك نهب في هذه اللحظات التي أن نحن نتحدث، هناك نهب سفينة تنهب ما يزهو على 200 أو 2 مليون برميل، عفوا 2 مليون لتر، 2 مليون لتر في هذه اللحظات من النفط اليمني، وتأخذ بدون حساب وبدون مراقبة عوضا عن الغاز، عوضا عن أشياء كثيرة جدا ضمنت بها دول تحالف العدوان أن هذه المناطق بعيدة عن أي نتائج قد تحدث من خلال الصراع ما بين أدواتهم. لذلك الموضوع أدخلتهم في هذا الصراع، وتستطيع دول تحالف العدوان بإشارة واحدة وبتصريح واحد وحتى برسالة SMS عبر التلفون إيقاف هذه الصراعات وهذا الاقتتال وينتهي الموضوع تماما.
طيب، يعني إذن لماذا لا تنتهي هذه المشاكل إذا كان الأمر بهذه السهولة؟ ما الذي يمنع؟ ما الذي يحرض؟ ما الذي يعني يمعن؟ ما الذي يحاول الإثارة والتحريض و يعني خلق المشاكل؟
كاتب السيناريو ومحركهم والمخرج هو يريد من الممثلين أن يؤدوا هذه الأدوار وفي ظروف في فترات معينة. لذلك لم نرى هذه الأحداث مثلا خلال الأشهر الماضية رأيناها الآن وربما تنتهي بعد شهر وربما تعود بعد 3-4 أشهر وهكذا. إذا هناك تدرج واستمرارية متقطعة لهذه الأحداث سواء في شبوة ومن قبلها رأينا في عدن وفي أبين أيضا رأينا سنرى قريبا في حضرموت وفي أيضا المهرة وفي تلك المناطق المحتلة وفقا للأهداف والمخطط الذي وضعه كاتب السيناريو الأمريكي وينفذ عبر الأدوات الإماراتي والسعودي بأيدي يمنية داخلية. يقتل المرتزق أو التابع للإصلاح أو للانتقالي وهو لا يدرك تماما لماذا يقتل، يستغرب عندما يجد الطيران التحالف يكسبه في المعسكر أو فوق النقل الجماعي ذلك الباصات الكبيرة أو غيرها، يستغرب يعني يحتار يظن أساسا أنهم جاءوا هؤلاء معهم، لا يدرك أنه رخيص وقيمته لا شيء. لذلك الإماراتي عندما يقتل هو يدرك تماما أن هناك مرتزقة آخرون فيأتون ليحلوا محلهم وسوف يقومون بواجبهم في إطار العدوان على اليمن واحتلال أراضيه ونهب ثرواته في هذه المجموعة الكاملة التي يدار في تلك المنطقة.
طيب لماذا لم تتدخل الدول الداعمة للإرهاب في إيقاف الصراعات في المناطق النفطية فيما ترفع عقيرتها عندما تستهدف المناطق النفطية السعودية مثلا؟
بطبيعة الحال لأنها هذه الدول تنحق أساسا الثروات وهي تضع في حسبانها خاصة في ظل هذه الظروف الحرب الروسية الإوكرانية وما يحدث من ارتفاع الأسعار وقل للصادرات وغيرها من تلك المتغيرات العالمية التي قد حصلت خلال الفترات الماضية. ففي ظل هذا الإطار وفي ظل هذه الرؤية بطبيعة الحال أدخلتنا أولا في مرحلة الهدنة لكي تحافظ على سلامة المنتجات النفطية في المملكة السعودية وفي الإمارات في ظل هذه الفترة، وأيضا تحركت إلى تلك المناطق لتشغل أبناء تلك المناطق بصراعات وتنهب كل الثروات لأنها لا تريد حتى تنفق عليهم أي شيء، لا تريد حتى تعطيهم الرواتب لأن الأموال تذهب من أموال الصادرات النفطية أو المنهوبات النفطية من شبوة ومن حضرموت ومن مأرب تذهب إلى البنوك السعودية إلى البنك الأهلي السعودي لا تذهب إلى بنك حتى في اليمن. يعني على الأقل هناك احترام يعني ظاهري يبديه السعودي والإماراتي لمرتزقته للعليمي لغيرهم، لا يوجد حتى هذا الاحترام الظاهري، حتى الاحترام الظاهري أمام الأعلام أمام الأمم المتحدة التي هي أيضا شريكة من شركاء الإرهاب، هي شريكة أيضا الأمم المتحدة شريكة وهي المسؤولة الأول عما يحدث من نهب الثروات اليمنية ومن الصراعات والقتل والدماء التي تسير في تلك المناطق ما بين مرتزقة العدوان، وهم في الأول والأخير يمنيين غرروا وأخرجوا على الصراط المستقيم وتم الزج بهم في صراعاتهم ربما أغلبهم لا يعرف لماذا يقتل ولماذا يقتل أساسا.
طيب هل تعتقدون بأن الغرب متعمد في دفع المناطق النفطية اليمنية إلى المزيد من التوتر ليشكل ضغطا على الشعب اليمني، خاصة يعني أنه يعاني من أزمة وقود وطاقة وغلاء في الأسعار، وبالتالي ربما النفط اليمني المهرب يشكل يعني بعض متنفس له؟
نعم يشكل بعض متنفس له، وهو أيضا يتعمد إلى إشغال هذه المناطق وإشعالها بالصراعات لكي ينهب ما ينهبه من ثروات نفطية خلال هذه الفترة. نتكلم نحن على أكثر من ما يزلو على ربما مليار أو 2 مليار دولار، تخيلوا 2 مليار دولار ما تم نهبه من يناير هذا العام حتى أغسطس، ما يعني في حدود 7 أشهر نهبت من ثروات اليمن ما يبالغ 2 مليار دولار. يعني نعم. إذن هناك عملية ممنهجة لنهب الثروات وأيضا لتخفيف تبعات الأزمة الأوكرانية التي حدثت وأثرت على السوق النفطية في هذا الجانب، والعدوان بطبيعة الحال الدول الغربية بريطانيا أمريكا فرنسا الكيان الصهيوني وبأدواتهم السعودية والإماراتية هم المحركون والمشكلون لهذه الأحداث لكي تنهب بهدوء بالبعيد عن أي ضجيج أو عن أي ممانعة تنشأ. أساسا من جدل المرتزقة أنفسهم، لأنهم أساسا لم يصلوا إلى مرحلة الارتداد إلا لينهبوا ثروات اليمن، فالمشتلون لهم يرون أنهم أجناء من أن حتى ينهبوا وأن يأخذوا من ثرواتهم.
طيب، ما موقف حركة أنصار الله من هذه التحركات المريبة في المناطق النفطية بالجنوب؟ اسمح لي سيد دكتور يوسف أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء من هذه النقطة. موقف حركة أنصار الله من هذه التحركات المريبة في المناطق النفطية بالجنوب؟ طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، أزلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، شبوة المعارك حول المناطق النفطية محور حديثنا في هذا اللقاء. والساعة الآن 10:41 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع حديثنا هذا في لقائنا مع الأستاذ الدكتور يوسف الحاضري، الكاتب والصحفي اليمني معنا عبر الهاتف. دكتور يوسف، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء.
مرحبا بك وبالإخوة المستمعين الكرام،
حياكم الله. دكتور يوسف، ما موقف حركة أنصار الله من هذه التحركات المريبة في المناطق النفطية بالجنوب؟
بطبيعة الحال موقفنا واضح منذ أول يوم، أولا للاحتلال وثانيا لعمليات النهب التي تحدث باستمرار، وهناك تصريحات رسمية على مستوى رئاسة المجلس السياسي الأعلى وعلى مستوى رئاسة الوزراء وعلى مستوى الجيش واللجان الشعبية مثلا في وزارة الدفاع اليمنية بأن هذه الأعمال غير مقبولة جملة وتفصيلة، وهناك رسائل رسمية تبعث من قبل صنعاء أولا إلى الأمم المتحدة، ثانيا إلى دول الوسطاء الكرام على رأسهم سلطنة عمان وغيرها من تلك الدول، تبين لنا رفضنا التام وأن ما يحدث عبارة عن نهب ممنهج وقرصنة وسرقة لثروات اليمن من قبل تحالف العدوان ومن قبل الإمارات، تحدد فيها الأسماء وتحدد فيها أسماء السفن التي تنهب وتحدد الوجهات، وكذلك من يعني تحت إطار الملاحقة القانونية المستقبلية لهؤلاء، ولن يضيع على الإطلاق حق الشعب اليمني في هذا الجانب. من جانب آخر هناك رسائل للشركات التي تقوم بهذا العمل وبالنهب بأنها تحت طائلة الاستهداف في ظل انتهاء الهدنة والتي إن شاء الله ستنتهي بعد أقل من 40 يوما. في هذا الجانب هناك رفض كامل ودقيق لهذه الشركات، وبأننا لن نسكت لأنه الثروات هي ثروات الشعب اليمني ككل، سواء تلك التي تقع تحت إطار الاحتلال أو في أي مكان من أرض اليمن، ولا يعني ذلك على أنها تحت إدارة المرتزقة والعليمي والاحتلال، أننا لن نتكلم عنها. لا، هناك رسائل رسمية، هناك أيضا تصريحات إعلامية من قبل القيادة في صنعاء في إطار وضع رؤية واضحة وحقيقية لتحالف العدوان والشركات العاملة على النهب وأيضا المرتزقة وأيضا الأمم المتحدة في هذا الجانب التي هي شريكة في كل شيء في نهب الثروات، لأن كل شيء مرصود ونحن نرفض ذلك، ونحن في هذه الفترة فقط يبيننا لموضوع الهدنة الذي سينتهي ولن يمدد على الإطلاق إلا إذا كان هناك تنفيذ للشروط التي وضعتها صنعاء، وهي شروط حقة وعادلة وليست شروط استكبارية أو استعلائية.
طيب، فيما يتعلق بالكيان الصهيوني، هل له دور في دفع الميليشيات التابعة للإمارات إلى مهاجمة حزب الإصلاح في شبوة للسيطرة على المناطق النفطية؟ كيف تنظرون إلى دور الكيان الإسرائيلي أيضا في هذه المناطق؟
حزب الإصلاح أساسا لكي يفهم الأخوة المستمعين الكرام هو جزء من تحالف العدوان ومن مرتزقة العدوان، ولكنه يمثل ما يسمى بالإخوان المسلمين في العالم العربي، وهو يعتبر لا يقل دناءة وانحطاطا على الانتقال وعلى بقية المرتزقة كأتباع عفراش وغيرهم، ولكنهم كانوا يسيطرون على أماكن وتقاسموا الأرض اليمنية المحتلة ما بينهم البين. الآن أرادت أمريكا أن تخرجهم وكلهم يدارون تحت الرؤية الأمريكية، والأمور الأمريكية كما هو معروف توجه أتباعها إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني والخضوع معهم. لذلك أي التحركات التي حصلت في تلك المنطقة هي سواء كان بداء الإصلاح إدارة هذه المشاريع النفطية أو إخراجهم وإعلان محلهم الانتقالي أو أتباع طارق عفاش أو غيرهم، الكل يصب في الأخير في مصلحة الكيان الصهيوني سواء من خلال تأمين البحر العربي أو مضيق باب المندب أو تسهيل وتذليل جزيرة سقطرى للاحتلال الإسرائيلي والتواجد الإسرائيلي في تلك المنطقة. فكلهم أساسا شركاء، سواء بدي الإصلاح أو خرج أو بدي الانتقالي أو خرج، الكل يصب في دائرة خدمة هذا الكيان الصهيوني، لأن هؤلاء ولن يشكلوا خطورة على الكيان الصهيوني على الإطلاق، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا حتى في المستقبل.
طيب يعني ماذا عن يعني أو في حال اندلاع المعارك وسيطرة الميليشيات التابعة للإمارات على أبار النفط، ماذا سيكون باعتقادكم موقف صنعاء؟ هل ستبقى مكتوفة الأيدي، ستسعى لحسم الأمور لطرد تلك الميليشيات، هل ستتحالف مع أطراف داخلية يمنية في حول هذا الموضوع أو لتحقيق هذا الهدف؟ ماذا ستفعل؟
هدفنا من أول يوم، حتى لو لم يكن هناك أي احتلال مباشر من قبل الإمارات والأمريكيين، إلى إخراج كل المحتل من الأراضي اليمنية، سواء في المهرة، في سقطرى، في باب المندب، في النقاء، في شبوة، في أبيان، في حضرموت وغيرها. وهذا الهدف هو حزب مشروع وسنستمر. لذلك مجرد وصول هذه القوات الأمريكية التي رأيناها والأسطول الفرنسي الذي رأيناه والتدخل الإماراتي المباشر وغيرها، هؤلاء يعزز من حقنا ومن شرعيتنا في التحرك العسكري المستمر والذي نعد له الآن خلال الأربعة الأشهر الماضية من الهدنة وخلال هذه الفترة والفترات القادمة، وكما رأى الجميع من تلك الإعداد العسكري الكبير وغيرها، وهناك إعداد صاروخي وطيران مسير وغيرها في إخراجهم، وسوف يتم إخراجهم جميعا طال الزمن أو قصر. وهذا هو حق المشروع أعطي لنا، سواء وافقت الأمم المتحدة أو لم توافق، سواء وافق مجلس الأمن أو لم يوافق، نحن لا نعير هذه المنظمات أدنى اهتمام، لأن أساسا لم تعير اليمنيين ولا حقهم ولا مأساتهم ولا إنسانيتهم ولا وضعهم المعيشي الصعب أدنى اهتمام، فكيف سنعيرها ونضع لها أساسا قيمة أو ميزان أو مزيان؟ لذلك نحن عندما نتكلم الآن على حق صنعاء، صنعاء ستخرجهم وستطردهم وستطهر الأرض اليمنية جمعة من أقصاها إلى أقصاها من كل هؤلاء المحتلين، وسينضرب معهم أولئك المرتزقة الذين ذللوا الأرض لها، وستعود الأرض اليمنية وثرواتها إلى أبناء اليمن جميعا.
طيب، ويعني هناك من يقول بأنه يعني أو يسأل بأنه هل لدى صنعاء هذه الإمكانية على المستوى العسكري للتدخل في هذه الحالة وإنقاذ ثروات اليمن؟ هناك من يعتقد بأن يعني طاقات صنعاء محدودة ولا تستطيع يعني الخوض في هذه المواجهة، لأن ذلك يستدعي أن ترسل قوات إلى مناطق ربما بعيدة عن صنعاء، عن مناطق سيطرتها، وبالتالي خاصة أن فترة من الاستنزاف مرت على أطراف الصراع والعدوان في بسبب استمرار العدوان في اليمن. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
بالعكس عزيزي، نحن مستعينين بالله سبحانه وتعالى، لدينا القدرة لتسخير الأرض اليمنية كاملة من أقصاها إلى أقصاها، ونحن أساسا لا نتحرك فقط في إطار ضيق جدا تحت ما يسمى أنصار الله أو أبناء صعدة أو أبناء المناطق الشمالية، نحن نتحرك وفقا لرغبات أبناء اليمن صادبة، سواء في شبوة، في أبيان، هناك من أبناء اليمن هناك شريحة وهناك قاعدة جماهيرية كبيرة تريد أو ضاد الدعم بالاحتلال وبأهدافهم وبنهدهم لثرواتهم. لذلك عندما نتحرك من منطقة إلى أخرى، ما نتحرك بأبناء المنطقة أنفسهم. رأينا في مأرب كيف كان لأبناء مأرب ولمشايخ مأرب في تلك المناطق المديريات المحررة كاملة دور كبير جدا في عملية التحرير من مساندة الجيش واللجان الشعبية خلال الفترات الماضية وغيرها من بقية المناطق. نحن قادرين على أن نحرر كل شبر في أرض اليمن، وهناك كثير من أبناء اليمن سيتحركون معنا في تلك المنطقة، هذا على المستوى البشري. أما على المستوى التسليحي كالطيران المسير والصواريخ والأسلحة، القدرة كاملة والتصنيع الحربي العسكري كبير جدا والإمكانيات فائقة فوق ما يتصوره الأعداء. نستطيع من خلالها أن نظف ونظهر اليمن وأن نكتف أيضا السعودية والإمارات وكل المناطق التي يتواجدون فيها برا بحرا جوا. نستطيع أن ندمر منشآتهم النفطية والعسكرية، نستطيع أن نوقف زحوفاتهم من خلال البحرية التي يمكن أن يتحركوا بها عبر بوارجهم. نحن كل ذلك لدينا القدرة، مستعينين بالله ووافدين ومرتبطين بالله، وأعدينا كما أراد الله مننا ما استطعنا من قوة لنلهبهم ونوقف اعتداءهم. وهذا ما أثبته أساسا يا عزيزي 8 أعوام من العدوان ومن الحصار في الأرض اليمنية، وما قدمه أبناء اليمن لدرجة أننا استطعنا أن نجعلهم يزورون صنعاء ليطالبوننا لكي يضعون يعني يتحدثون معنا، رغم أنهم في بداية العدوان كان يعتريهم الكبر والاستعلاء لأنهم سوف يظهروا اليمن على حسب أقوالهم ويفيطرون عليها في 7 أيام أو في شهر أو من هذا الكلام الذي سمعناه كثيرا.
نعم، ويعني ماذا تتوقعون للفترة القادمة، خاصة أن يعني الهدنة يجري الحديث الآن عن ضرورة تمديدها، فيما تقول حركة أنصار الله أن الهدنة باتت منقوصة التنفيذ، وأنه إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها التي وردت في الهدنة ولم يتم الالتزام بها من قبل قوى العدوان، وخصوصا مسألة الرواتب وغيرها، ماذا تتوقعون لمستقبل هذه الهدنة خاصة في ظل هذه الصراعات في الجنوب، ومتى يعني سيتم التدخل من قبل صنعاء في هذه المشاكل؟ هل ترون ذلك قريبا؟ هل ترون ذلك ضروريا الآن في هذه المرحلة، أم أنه لم يحن وقته بعد، والمهم الآن هو الاهتمام بالهدنة والاهتمام بتنفيذها ومطالب الشعب اليمني، خاصة مسألة الرواتب والقضايا الاقتصادية الأخرى والتخفيف من معاناة الشعب اليمني؟
أساسا الهدنة لم تكن لتمدد لفترتها هذه الحالية أو الثالثة لولا أن تدخل الإخوان من سلطنة عمان ووعدوا بوعودات كثيرة وعبر إيصال رسائل الأمم المتحدة والأطراف الأخرى لأن هناك سوف يكون انفراجة كبيرة لما يسمى الرواتب والمطار صنعاء الكرمة أكثر توسعا للرحلات وغيرها من تلك النقاط التي تكلمنا فيها. ولكن للأسف الشديد خلال مرور هذه الفترة في ما يقارب 18 يوما ولم يبدأ إلا أقل كما تحدثنا ربما 32 يوما أو بالأصح 42 يوما لهذه الهدنة، لم نجد أي شيء على الإطلاق، إنما مواصلات كاذبة تقودها الأمم الكاذبة المتحدة بقيادة الكاذب المبعوث الأممي إلى اليمن فقط لإطالة الوقت، لعل وعسى خلال هذه الفترة تحل مشاكل أوكرانيا وروسيا فتنفرج الأزمة العالمية التي يتوزعونها ضمن الحسابات اللي يعرفها الجميع في هذا الإطار. ولذلك يعني دخلنا كرؤية ربما إعطاء فرصة أخرى، ولكن نراهن ونعيد الشعب اليمني وكل أحرار الأمة بأننا لا لن تمدد الهدنة على الإطلاق على الإطلاق على الإطلاق ما لم يكن هناك خطوات جادة في صرف الرواتب، في توسع المطارات، في إخراج المحتل، في إرجاع الثروات وعلى رأسها الثروات المنهوبة في شبوة وفي حضرموت وفي المالب إلى مركزها الرئيسي في بنك صنعاء، ويكون هناك إدارة لصرف الرواتب للموظفين لأبناء اليمن. أما دون ذلك مهما كان فلن يكون هناك إلا في حالة نحن ملتزمون بالهدنة، وهذا هو طباعنا وطباع الحق في تحركه. وما يحصل في شره من قتال ما بين الإماراتيين وما بين الإصلاحية، حرب الأدوات، أدوات أمريكا مع أدوات السعودية مع أدوات الإمارات، حرب أدوات، كل من يصفي الآخر. لا شأن لها، لا شأن لنا على الإطلاق، رغم أنه يعز علينا أن يسقط يمنيين وإن كانوا مرتزقة ضحايا صراعات لأطراف عالمية، ولكن في الأخير هم الذين رضوا لأنفسهم بأن يكونوا في هذا الجانب. أما موضوع الاحتلال والثروات اليمنية، كما تحدثنا هناك رصد دقيق لكل شيء يحدث، وهناك متابعة قادمة، سيكون هناك تحرك إن شاء الله ما بعد انتهاء الهدنة على المستوى الخارجي وعلى المستوى الداخلي.
شكرا لك الأستاذ الدكتور يوسف الحاضري الكاتب والصحفي اليمني. أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ أبو مختار الأزدي من اليمن كتب، بعث لنا بمقال تحت عنوان الإمارات وصراعها القائم في جنوب اليمن. الإمارات دولة صغيرة ضعيفة هشة، لكنها مع ذلك تتدخل وتنهب ثروات اليمن بما فيها الغاز والبترول الذي بات معظم الشعب اليمني في أمس الحاجة إليه. تشن الحروب والصراعات بين أبناء الشعب اليمني، ومنها المناطق الجنوبية كشبوة وحضرموت تحاول تقسيم اليمن ونشر الفوضى فيه وقتل وتدمير الشعب اليمني، وكل ذلك بتمويل ودعم سعودي أمريكي وصهيوني واضح ومكشوف في الحقيقة. شكرا للأخ أبو مختار على هذه المشاركة. أيضا الأخ أبو عمير متواصل معنا عبر الواتساب، مشكورا على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة. أيضا أحد الإخوة بعث لنا بمقال حول التدخل الإماراتي في جنوب اليمن، يقول في الآونة الأخيرة كشفت الحقائق وتجلت، لطالما كان أبناء الجنوب في غفلة مما تفعله الإمارات بهم خدمة للنظام الأمريكي، وللأسف الشديد كل ما جرى وما حدث تحت مرأة ومسمع العالم، لقد كشف خبث الإمارات ونواياها الحقيقية وسعيها لنشر الفوضى والفتن بين أبناء المناطق الجنوبية. فهناك ضغوطات تمارس لتنفيذ هذا الصراع الذي بات بين المناطق الجنوبية وسيطرة المحتل عليها، لا غرابة ولا عجب، فهي في الأخير ستنتهي وإلى زوال، ولا بد من تطهير كافة الأراضي الجنوبية من دنس الغزاة والمرتزقة بما في ذلك دولة الإمارات، ومن في صفها واقف ضد شعبنا. شكرا على مرسل هذا المقال. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي، شبوة والمعارك حول المناطق النفطية. كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور يوسف الحاضر الكاتب والصحفي اليمني، تناول الصراع الذي يدور الآن بين الميليشيات المسلحة والمرتزقة التابعة لدول العدوان على يعني هذا الصراع وهذا التنافس على نهب ثروات اليمن ولصالح الدول التي يرتزق منها هؤلاء المرتزقة، ورأى أن ذلك لن يؤدي إلى نتائج طيبة لهؤلاء وسيلقون عقابهم، وأن صنعاء حاضرة يعني أن تأخذ دورها في هذا المجال وتمنع نهب الثروات اليمنية من قبل هؤلاء. أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
العطاء مستمر والله ما نبخل، يا يمن لا تخف من فقر أو قلة، لا تخف يا وطن ما بيننا ما نمل، الوفا نهجنا والجود وحنا له، ثابت كالجبل هيهات نتزلزل، ما عرفنا الهرب والجبن والزل، بالميادين للأبطال تستقبل، كل يوم تنفر الأبطال بالجود. العطاء مستمر والله ما نبخل، يا يمن لا تخف من فقر أو قلة، لا تخف يا وطن ما بيننا ما نمل، الوفا نهجنا والجود وحنا له، طول الحرب عزم ابن اليمن أطول، يا تحالف وعد الوقت واحسب له واجمع السود فوق البيض وتسلل واعرف انك حترجع داخل السلة العطاء مستمر والله ما نبخل يا يمن لا تخف من فقري او قلة لا تخف يا وطن ما بيننا من ملأ الوفا نهجنا والجود واحنا اهله والعطاء